وصف دخيلا في الحكم، فلو أخذه الحاكم في موضوع حكمه على نحو مقدر الوجود فجعل القضية قضية حقيقية، أمكن أن يقال عن هذا الوصف بأنه متى ما انتفى انتفى الحكم لأنه بمنزلة الشرط. فإذا انتفى هذا الوصف انتفى الحكم، وليس من الضروري أن يكون على نحو ما يقال في باب المفهوم من أنه سنخ الحكم ينتفي بانتفاء الشرط، ليس من الضروري أن يكون على هذا المستوى، أن يكون سنخ الحكم ينتفي بانتفاء الشرط، يكفي أن يكون نفس ذلك الحكم الشخصي ينتفي بانتفاء هذا الوصف الذي دخل في موضوع الحكم قدر وجوده، فيكفي أن يكون شخص الحكم. فهنا لا يشير إلى مسألة المفهوم، المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم، على توضيح في محله درسته في الحلقة الماضية وستدرسوه في هذه الحلقة أيضا، ما الفرق بين انتفاء سنخ الحكم وانتفاء شخص الحكم. هذا قلنا بأنه هو الفرق بين احترازية القيود وبين المفهوم، وفي الحلقة الماضية شرحته لكم، وفي هذه الحلقة في بحث المفهوم أيضا إن شاء الله أشرحه لكم. إجمالا أقول هنا أنه لا يقصد بانتفاء الحكم عند انتفاء هذا الوصف على مستوى ما ثبت في باب المفهوم من انتفاء سنخ الحكم، لا يقصد ذاك المعنى، وإنما يقصد انتفاء شخص الحكم، شخص هذا الحكم. خب، إذا جعل الوصف مقدر الوجود صح أن نقول أنه ينتفي الحكم عند انتفاء هذا الوصف، وبحسب تشخيص المكلف، متى ما شخص المكلف أن هذا الوصف منتفي يبني على انتفاء الحكم. فتشخيص المكلف هو الميزان للبناء على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. وأما إذا صاغ الحاكم صاغ حكمه على صياغة القضية الخارجية، وذلك بأن لم يجعل ذلك الوصف مقدر الوجود، وإنما شخص هو الحاكم كما قلنا في الفرق السابق، هو يشخص الحاكم، هو يشخص مصاديق هذا الوصف، موارد تواجد هذا الوصف، فيحكم على تلك الموارد، على تلك المصاديق، على نحو القضية الخارجية يحكم على تلك المصاديق. فعندئذ لا يحق للمكلف أن يقول متى ما انتفى الوصف انتفى الحكم، لأن الوصف ليس مقدر الوجود حتى يكون بمنزلة الشرط، حتى يقول بأنه إذا انتفى الشرط انتفى الحكم، وإنما هذا الوصف هو المولى تصدى لإحرازه. أما إذا افترضنا أن هذا المولى كان يمكن فيها الخطأ، فإذا أخطأ لا يحق للمكلف أن يتدخل. إذا أخطأ المولى في تشخيص هذا الوصف، فتخيل بأن هذا الوصف في هذا المورد موجود فرتب الحكم على نحو القضية الخارجية، رتب لا على نحو القضية الحقيقية، فبلي حكم بهذا الحكم على ذلك المصداق الذي تخيل هذا المولى، على فرض أن يمكن فيها الخطأ، تخيل هذا المولى أن هذا الوصف موجود في هذا المورد في هذا المصداق، فحكم على هذا المصداق بالحكم المطلوب له على ذلك المصداق على نحو القضية الخارجية. فالمكلف حتى وإن علم بأن هذا المولى خاطئ ومشتبه عليه أن يطيع في هذه القضية الخارجية الذي طب الحكم فيها على هذا المصداق بالذات، ولا يحق له أن يناقش بأنه خب هذا المصداق لا يوجد فيه الوصف، هو المولى قبل لم يطب الحكم على الوصف، المولى على نفر القضية الخارجية طب الحكم على ذلك المصدر. فالعابد لا يحق له، المكلف لا يحق له أن يقول بأنه خب هذا المصدر لا يشمل على الوصف، إذن أنا لا أطيق، ما لحق، لأنه المولى لن يقل له بأنه أنت افعل كذا متى ما كان هذا الوصف موجودا، لن يقل له هكذا، وإنما قال له افعل كذا في هذا المصدر. وعندئذ هل أن هذا المصدر يشتمل على الوصف ولا يشتمل على الوصف؟ لا دخالة للمكلف في ذلك. وهذا يعني أن مسؤولية تشخيص موضوع الحكم، مسؤولية تشخيص أن هذا الوصف الدخيل في الحكم هل هو موجود أو غير موجود، مسؤولية تشخيص ذلك في القضية الحقيقية بيد العابد. العابد هو تشخيصه حجة عليه، لأن المولى أعطى الميزان بيد العابد، أعطى الضابطة الكلية بيد العابد، متى ما كان كذا فافعل كذا، فهو يطبق. ومتى لم يكن كذا، يعني الوصف غير موجود، هو يشخص أن الوصف غير موجود، يعني العابد هو متى ما شخص بأن الوصف غير موجود، خب يعني أن الحكم إذن غير فعلي، لأن المولى جعل هذا الوصف شرطا أو على نحو مقدر الوجود في هذا الحكم. هذا في القضية الحقيقية. ففي القضية الحقيقية مسؤولية تشخيص أن الموضوع موجودا أو غير موجود، الوصف الدخيل في الموضوع موجودا أو غير موجود، مسؤولية تشخيصه بيد العابد، ومتى ما انتفى في تشخيص العابد، إذا انتفى يبني على انتفاء الحكم. بينما في القضية الخارجية ليس كذلك، في القضية الخارجية ليست مسؤولية تشخيص ذلك بيد العابد، فحتى إذا انتفى بحسب تشخيص العابد انتفى الوصف الدخيل في ملاك الحكم، ما دام أن القضية قضية خارجية لا يحق للعابد أن يبني على انتفاء الحكم، لأن تشخيصه ليس بعاتقه هو، وإنما تشخيصه بعاتق المولى، ولا يحق للعابد أن يتدخل في ذلك، فلا يحق له أن يقول بأن الوصف منتفي إذن أنا أبني على انتفاء الحكم، لا يحق له ذلك، لأن الوصف لم يؤخذ مقدر الوجود، وإنما صب الحكم على هذا المصداق، وهذا المصداق المفروض يطيح فيه. هذا هو الفرق الأخير الذي مبتني على الفوارق السابقة. على كل التقديرين المفروض أن يطيع ما دام تشخيص المولى أنه هذا الوصف موجود، حتى وإن كان المولى خطأنا، حتى وإن كان المولى في المرحلة الزمنية الثانية خطأنا، مهما كان ما دام بلي المولى قال له أضع في هذا المصدر، ولم يجعل ميزانا بيد العابد، لم يجعل ذلك الوصف بلي مقدر الوجود، وإنما قال في هذا المصداق أطع أفعل كذا، فقال العابد أن يطيع سواء اعتقد بأن الوصف موجود أو اعتقد بأن الوصف قد زال. لاحظوا العبارة. ومن الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى، هذا الوصف إذا انتفى ينتفي الحكم، لأنه مأخوذا في موضوعه، مأخوذا في موضوع هذا الحكم على نحو مقدر الوجود. وإن شئت قلت، يعني بعبارة أخرى، لأنه شرط، والشرط بلي والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط. طبعا هذا لا يقصد به المفهوم بذات المعنى، بل يقصد انتفاء شخص الحكم، انتفاء سنخ الحكم الذي هو المفهوم، خلافا لباب القضايا الخارجية، فإن الأوصاف ليست شروطا وإنما هي أمور، يعني في باب القضايا الخارجية الأوصاف ليست شروطا وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها فتدعوه إلى جعل الحكم، فإذا أحرز المولى تدين أبناء العام، يرجع إلى ذلك المثال، فإذا أحرز المولى تدين أبناء العام فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية ثبت الحكم، ولو لم يكونوا متدينين في الواقع على فرض إمكانية الخطأ، يعني يفترض إمكانية الخطأ في سبيل توضيح الفكرة، في سبيل توضيح أنه ليس بعاتق العابد أن يشخص بأن هذا الوصف موجود أو غير موجود. حتى إذا كان المولى خطأنا مع ذلك العابد عليه أن يطيع، فيمثل بفرض الخطأ في سبيل توضيح هذا الفكرة، في سبيل توضيح أنه حتى وإن خالف الواقع، حتى وإن كان هذا الوصف غير موجود، تأكيدا على أن المسؤولية بعاتق المولى لا بعاتق العابد ولو لم يكونوا متدينين في الواقع. وهذا معنى أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام، وهو المولى الذي يتحمل مسؤولية ذلك هو المولى في باب القضايا الخارجية لها يعني للأحكام. وينبغي أن يعلم من هنا يريد السيريشي رضوان الله عليه أن يستدرك ما قد يتوهم من مجموع ما ذكرناه، ما قد يتوهم من مجموع ما ذكرناه من أن القضية الخارجية ينصب فيها الحكم على الخارج، والقضية الحقيقية ينصب فيها الحكم على الذهن، على الصورة الذهنية. يريد يقول بأننا لم نقصد هذا المعنى، لكل ما ذكرنا من الفوارق لم نقصد أن القضية الخارجية ينصب فيها الحكم على الخارج مباشرة بدون أن يمر بالصورة الذهنية، ينصب فيها الحكم على الخارج، وفي القضية الحقيقية ينصب الحكم على صورة الذهنية. لا، لم نقصد مثل هذا الفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية، فإن كل قضية تشتمل على حكم سواء كان على نحو القضية الحقيقية أو كان على نحو القضية الخارجية، وسواء كان هذا الحكم حكما إنشائيا أو حكما إخباريا، مهما كان لا بد وأن ينصب الحكم على الصورة الذهنية. حتى في القضية الخارجية ينصب الحكم على الصورة الذهنية، وذلك باعتبار أن الحكم ما هو؟ الحكم أمر اعتباري ذهني، الذهن هو الذي يخلق هذا الاعتبار، هذا في عالم الإنشاء. وفي عالم الإخبار أيضا الحكم أمر ذهني، لأنه عندما يحكم يحكم بحكم لشخص، هذا الحكم موجود سواء طابق الخارج أو لم يطابق، سواء كان صادقا أو كاذبا، هذا الحكم في عالم الذهن قد حكم بذلك. ولهذا حتى وإن لم يصادف الواقع، حتى وإن كان كاذبا، حتى وإن لم يطابق الواقع، الحكم صدر من الحاكم أو لا، إذن فهذا الحكم ليس في عالم الخارج، الحكم في عالم الذهن قد صدر الحكم. إذا ما دام أن الحكم فعالية ذهنية، نشاط ذهني، ما دام أن الحكم نشاط ذهني لا بد أن يكون موضوعه أيضا من عالم الذهن، لا يمكن أن يكون النشاط الذهني ينصب على شيء خارجيا مباشرة، لأنه هذا من عالم وذاك من عالم آخر، ولا يمكن الاتصال المباشر بين العالمين. إذن فما دام أن الحكم نشاط ذهني لا بد أن يكون موضوعه أيضا أمرا ذهنيا، صورة ذهنية. خب، على فرق بين الموضوع في القضية الحقيقية والموضوع في القضية الخارجية، الموضوع في القضية الحقيقية هو الأمر الذهني الذي قدر وجوده في القضية الحقيقية، هذه الصورة الذهنية قدر وجودها في الخارج، وفي القضية الخارجية بلي هذا الامر الذهني على بلي بني على انه محقق الوجود، بنى الحاكم على ان هذه الصوره الذهنيه موجوده في الخارج، بنى على وجودها في الخارج محققا. فمقدر الوجود ومحقق الوجود لا يعني انه اذا صار مقدر الوجود اذا هذه صوره ذهنيه، اذا صار محقق الوجود اذا هذا وجود خارجي، لا. على كلا التقديرين الحكم ينطبع على الذهن، على كلا التقديرين سواء كانت القضيه حقيقيه او كانت القضيه خارجيه، على كلا التقديرين ينطبع الحكم على الذهن. غايه الامثاره هذه الصوره الذهنيه تلحظ على نحو مقدر الوجود، وتارة تلحظ على نحو محقق الوجود. يمكن للحكم أن ينصب دائما على عالم الذهن، على الصورة الذهنية. هنا يوجد إشكال مقدر، اعتراض مقدر، وهذا الاعتراض لم يصرح به في العبارة لكن مقدر ويجيب عنه، الجواب موجود. الإشكال المقدر يقول لأنه لو صح ما تقولون من أن الأحكام دائما تنصب على الصور الذهنية، إذن فكيف نصف تلك الصورة الذهنية بالأوصاف الموجودة للخارج، بأوصاف الخارج؟ مثلا نقول النار حارة، الحرارة وصف لمن؟ الحرارة هل هي وصف للوجود الخارجي للنار أو للصورة الذهنية عن النار؟ واضح، الحرارة وصف للوجود الخارجي للنار لا للصورة الذهنية عن النار. إذن فكيف نقول النار حارة؟ فلو صح أن الحكم دائما ينطبع على الصورة الذهنية، إذن فكيف نخبر عن الصورة الذهنية بأنها حارة؟ هذا كذب. والمولى عندما يقول أكرم الفقير، إيش يقصد بالفقير؟ وجوب الإكرام وصف لمن؟ للفقير الخارجي أو للفقير الذهني؟ أكرم الفقير الذي في ذهنك، يعني أكرم الصورة الذهنية عن الفقير أو أكرم الفقير الخارجي؟ لا شك أنه يقصد الفقير الخارجي، مو يكرم الصورة الذهنية اللي في ذهنه عن الفقير. فإذن فكيف يقال بأن الحكم ينصب على الصورة الذهنية؟ وهذا نقض على هذه الفكرة، أنه كيف يمكن القول بأن الحكم دائما ينصب على الصورة الذهنية في حين أننا نجد وجدانا بأنه كثيرا ما بل يحكم على الموضوع بالأحكام الثابتة للخارج سواء إنشاء أو إخبارا، سواء في الإخبار كما في النار محرقة أو النار حارة، أو في الإنشاء مثل أكرم الفقير. نحكم على الموضوع بالأحكام الثابتة للخارج. هذا هو الإشكال. الجواب على ذلك، الجواب على ذلك أن الصورة الذهنية عن الشيء الخارجي، مثلا الصورة الذهنية عن النار الخارجية أو الصورة الذهنية عن الفقير الخارجي، هذه الصور الذهنية عن الأشياء الخارجية بلحاظ النظر التصوري تتحد مع الوجودات الخارجية، وبلحاظ النظر التصديقي الثانوي تتغاير، هي غير الوجودات الخارجية. هناك نحوان من اللحاظ أو النظر يمكن إلقاؤه على هذه الصور الذهنية. لو ألقينا على الصورة الذهنية نظرة، نوعا من النظرة واللحاظ، لوجدناها عين الخارج، وصح لنا أن نحكم عليها بالأحكام الثابتة للخارج. ولو ألقينا على الصورة الذهنية نوعا آخر من اللحاظ والنظر لوجدناها مغايرة للخارج. ولما كان من حقنا أن نحكم عليها بأحكام الخارج. كيف؟ ما هما هذان النحوان من النظرة واللحاظ اللذين بل بأحدهما نجد الصورة الذهنية عين الخارج وبالآخر نجد الصورة الذهنية مغايرة. عندنا نظرة تصورية أولية، النظرة التصورية الأولية يقصد بها السيد الشيخ رضوان الله عليه بل تصور الخارج مباشرة. عندما نتصور النار مباشرة، التصور الذي يأتينا عن النار بدون واسطة تصور آخر، لا تصور تصور النار، لا، بل تصور النار مباشرة، التصور المباشر للنار بدون أن نلقي تصورا آخر على هذا التصور. لو اكتفينا بهذا التصور الأولي فقط لوجدنا نار، تخيلنا أن النار في ذهننا. نعم، إذا التفتنا بأن هذه صورة ذهنية عن النار يعني ألقينا تصورا ثانيا على ذلك التصور الأول، يعني تصورنا تصورنا، فالتصور غير مباشر. لاحظتوا؟ إذا التفتنا إلى أن هذه الصورة الذهنية غير النار الخارجية، هذا يعني أننا ألقينا تصورا ثانيا على ذلك التصور الأول، فتصورنا تصورنا، فأصبح تصورا غير مباشر. أما إذا اكتفينا بالتصور الأول ولم نلق عليه تصورا ثانيا لكان هذا يعني أننا نرى الخارج مباشرة، كأن النار قد وجدت لدينا. وهذا التصور الأولي المباشر عن الخارج هو الذي يعبر عن السيد الشيخ رضوان الله عليه باللحاظ الأولي، بلحاظ النظر الأولي التصوري، اللحاظ التصوري الأولي، وهو الذي على أساسه نجد الصورة الذهنية متحدة مع الخارج. نتخيل بأن هذه الصورة الذهنية متحدة مع الخارج، وبهذا اللحاظ يحق لنا أن نخبر عن هذه النار التي رأيناها وتصورناها، نخبر عنها بأنها حارة، لأننا لا نميز بين تلك الصورة الذهنية وبين الخارج. نتخيل في تصورنا أن هذا هو النار الحقيقية، فنخبر عنها أنها حارة، نخبر عنها أنها محرقة، بالرغم من أنها في واقع أمرها وحقيقتها مغايرة مع الخارج، ولهذا لا تحرقنا عندما نتصورها، لا نحترق، فهي في الحقيقة والواقع مغايرة للخارج، لكن نحن لا ننتبه إلى تغايرها عن الخارج إلا بإلقاء نظرة ثانية عليها، وهي النظرة التي يسميها السيد الشهيد بالنظرة الثانوية التصديقية، عندما نلحظ لحاظا فاحصا أنه خب ما هي في ذهننا، ما هي الصورة الذهنية، الصورة التي في ذهننا، هل هي نار أو ليست نارا، يعني ألقينا نظرة ثانية على ذهننا، وهذه النظرة الثانية بعد يسميها نظرة تصديقية لأنها بغرض التفحص والكشف عن أنه هل ما هي ماهية هذه الصورة الذهنية. عندئذ لا يحق لنا أن نخبر عن هذه الصورة الذهنية بأنها حارة، لأنه إذا لاحظناها بلحاظ ثان لوجدناها مغايرة مع الخارج. لو لاحظنا الصورة الذهنية بلحاظ ثان بتطور ثان، لو لاحظنا الصورة الذهنية بتطور ثان لوجدناها مغايرة للخارج، وعندما نجدها مغايرة للخارج لا يحق لنا أن نخبر عنها بأنها حارة، بل نخبر عنها بأنها كلي، بأنها مفهوم، نقول عن الصورة الذهنية بأنها مفهوم، بأنها كلي، بأنها نوع، مثل هذه الأوصاف نصفها، أما توصفها بأنها حارة لا، بعد لا نصفها بأنها حارة. إذن فمتى ما لاحظنا النار باللحاظ التصوري الأولي كان يحق لنا أن نخبر عنها بأنها حارة وأنها محرقة، ومتى ما لاحظنا النار بلحاظ الثانوي عندئذ نخبر عنها بأنها بدي صورة ذهنية بأنها مفهوم بأنها كلي وما شاكل. وعلى هذا الأساس ينحل ذلك الإشكال، ذلك الإشكال الذي كان يقول بأنه كيف ينصب الحكم على الصورة الذهنية في حين أننا نجد وجدانا بأننا كثيرا ما نحكم بالأحكام الخارجية، نحكم بالأحكام الثابتة على الخارج، فكيف تنصب هذه الأحكام على الصورة الذهنية؟ الجواب أنها تنصب على الصورة الذهنية بملاحظتها باللحاظ الذي يجعل الإنسان يتخيل أنها تطابق، أنها تتحد مع الخارج. بهذا اللحاظ نحكم عليها، نحكم عليها بأحكام الخارج، الأحكام الثابتة للخارج. وهذا لا يعني أن الحكم لحق الخارج مباشرة، لا، الحكم انصب على الصورة الذهنية، لكن إنما انصب الحكم على الصورة الذهنية باللحاظ الأول لا باللحاظ الثاني، وهو لا بأس به باللحاظ الأول، لا بأس به، لأن اللحاظ الأول يرينا الخارج مباشرة، يعني يرينا الخارج، يرينا الخارج فنحكم عليه، فكأننا حكمنا على الخارج. فإذا الحكم ينصب دائما على الصورة الذهنية، غاية الأمر أنه إذا قصدنا الخارج نلحظ الصورة الذهنية باللحاظ الأول. هذا بلي الجواب على هذا الاعتراض. يبقى أن السيد الشهيد استخدم مصطلح الحمل الأولي والحمل الشايع، هذا بحاجة إلى توضيح، هذا بحاجة إلى توضيح، وما أدري الآن الوقت يساعد أو لا. تحبون نطبق على العبارة إذا لحقنا أو أشرح لكم إياه، إذا لا باكر أشرح لكم إياه. لاحظوا العبارة: وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو تكوينيا وإخباريا كالحكم بأن النار محرقة، على جميع هذه التقادير، بل بأن النار محرقة أو أنها في الموقد، على جميع هذه التقادير إنما يصب حكمه، أن الحاكم إنما يصب هذا خبر، إن ينبغي أن يعلم أن الحاكم، إن الحاكم إنما يصب حكمه، إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم، لأن يقصد بالموضوع الحقيقي يعني الخارجي، لا يصب الحكم على عالم الخارج مباشرة، بل يصبه على الصورة الذهنية، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا، الحكم أمر ذهني، نشاط ذهني، ولهذا حتى وإن كان كاذبا الحكم قد صدر، فالحكم نشاط ذهني، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، موضوعه هو لا بد أن يكون ذهني، وليس ذلك يعني الأمر الحاضر في الذهن إلا الصورة الذهنية، وهي وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، ولكنها عينه بنظر آخر. هذا هو الجواب على الإشكال المقدر. عندنا إشكال مقدر بأنه كيف تقولون أن الحكم دائما ينصب على الصورة الذهنية في حين أننا نجد وجدلا أن الحاكم كثيرا ما يحكم بما يكون ثابتا للخارج، بالأوصاف الثابتة للخارج، فكيف يحكم بها على الذهن؟ هذا الإشكال المقدر. الجواب، الجواب هو من هذا الموضع، من قوله بلي وهي، من قوله وهي، وهي وإن، يعني هذه الصورة الذهنية، وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، ولكنها عينه عين الموضوع الخارجي بنظر آخر. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، فتتخيل بأنك تصورت أن تخيلت أن تصورك هو عين النار، فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك، تصورت تصورك، إذا نظرت بنظرة إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار، وجدت صورة ذهنية للنار للنار نفسها. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري، يعني بذاك اللحاظ الذي عبر عن بأنه إذا لاحظت، بل عبر عن بأنه إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، هذا التصور الأولي المباشر. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، هنا عبر السلشي بالحمل الأولي وجعله كأنه تعبير آخر عن عن النظر التصوري، بالنظر التصوري وبالحمل الأولي. السيد الشهيد حسب هذا التعبير يعبر عن كل صورة ذهنية لوحظت باللحاظ الأولي بالنظر التصوري الأولي، يعبر عن تلك الصورة الذهنية بأنها لوحظت بالحمل الأولي. وهل أن هذا يطابق مصطلح المناطق أو لا يحتاج إلى توضيح. إجمالا أن السيد الشهيد يعبر عن كل صورة ذهنية ثانية في الخارج التي لوحظت باللحاظ التصوري الأولي، يعبر عن كل صورة ذهنية من هذا القبيل بأنها ملحوظة بلحاظ حمل الأولي، يعبر عنها بالحمل الأولي، ويعبر عن كل صورة ذهنية لاحظناها بلحاظ نظر التصوري الثانوي، يعبر عنها بأنها لوحظت في لحاظ الحمل الشائع. وقد يتخيل أن هذا على خلاف مصطلح المناطق، وسيأتي شرحها إن شاء الله أشرحها لكم بأن هذا ليس لا يخالف مصطلح المناطق. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالإحراق بالنسبة إلى النار. وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عين الخارج. متى ما أراد الحاكم أن يحكم على الخارج وهو لا يستطيع أن يحكم على الخارج مباشرة لأنه الحكم شاط ذهني والخارج عالم آخر، ماذا يصنع؟ يأتي إلى ذهنه بصورة ذهنية بالنظر التصوري الأولي الذي يتفانى في الخارج، هذه الصورة الذهنية يفنى في الخارج وكأن الخارج قد حضرت، قد حضر له، كأن الخارج قد حضر له والصورة الذهنية تفنى في الخارج، وعندئذ يستطيع أن يحكم على الخارج بواسطة هذه الصورة الذهنية التي تفنى في الخارج. وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عين الخارج. وربط الحكم ربط بل معطوف على قوله إحضار، يكفي في إصدار الحكم إحضار هذه الصورة الذهنية وربط الحكم بها، ربط معطوف على إحضاره وربط الحكم بها، وإن كانت تلك الصورة الذهنية بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية، أي بالحمل الشائع. لاحظوا الشيء عبر عن الصورة الذهنية التي نلحظها بالنظر الثانوي يعني يعبر عنها بالحمل الشائع، أي بالحمل الشائع مغايرة خبر كانت، وإن كانت تلك الصورة الذهنية بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية أي بالحمل الشائع، ماذا كانت؟ كانت مغايرة للخارج. خب الظاهر يكفي، لكن بقى توضيح أن السيد الشهيد هل أن له مصطلح جديد في الحمل الأولي والحمل الشائع أو لا يختلف مصطلحه عن مصطلح المناطق. وأنا أرى بأن السيد الشهيد لا ليس له مصطلح جديد، وإنما اختلاف في التطبيق، المناطق طبقوا الفكرة بنحو والسيد الشهيد طبق الفكرة بنحو آخر، أما المصطلح هو المصطلح لا يختلف، المصطلح هو المصطلح، وسأشرح لكم غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.